بسم الله والحمد لله وحده والصلاة والسلام على من والد وبعده وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. فإننا نحمد الله سبحانه وتعالى لهذه النعمة العظيمة أن نسمع ونستمع من كلمة من شيخنا ووالدنا وعالمنا الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى عبر الهاتف. وكما لا يخفى على احد الحاضرين ان الشيخ من علماء المدرجين الذين يدعون الى التوحيد واتباع سنه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على فهم السلف الصالح، العلماء الذين يحاربون اهل البدع والانحراف والجير، الذين على ايديهم تعلموا فهم الكتاب والسنه فهما صحيحا. فالآن نرحب بشيخنا الفاضل حفظه الله تعالى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الإسلام والمسلمين، إنه ولي ذلك القادر عليه. فالآن نسمع كلمة من شيخنا وبعد ذلك يفتح باب السؤال إن شاء الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فإنني أشكر الله تبارك وتعالى على نعمة الإسلام وعلى هذا الترابط الوثيق بين أهل السنة والحق في مشارق الأرض ومغاربها، فإن هذا من أفضل نعم الله تبارك وتعالى التي يجب علينا أن نجد في شكره على هذه النعمة العظيمة. وما طلبتم من الكلام عن المنهج فيأتي في طليعة الحديث عن المنهج، الدعوة إلى الاعتصام بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والاستقامة على أمر الله والثبات على هذا الدين القويم وعدم التزلزل والاضطراب كما يحصل لكثير من الشباب مع الأسف الشديد الذين يسيرون خطوات في طريق المنهج السلفي ثم تهب عليهم أدنى ريح فإذا بهم يصرعون وينحرفون عن منهج الله الحق. فنحن في الشباب والشيخ وغيرهم من المسلمين مما شرح الله صدورهم للحق واتباعه أن يثبتوا على هذا الصراط المستقيم وأن يتوافوا فيما بينهم بالثبات على هذا الحق وعلى هذا الصراط، وألا يعرضوا أنفسهم للانحرافات التي حصلت لكثير وكثير ممن جرهم أهل الأهواء والبدع إلى استماع كتب الباطلة أو مئة الضلال وإلى استماع الأشرطة الداعية في الأهواء والبدع بحجة أنهم يسمعون ويقرؤون، فما كان من حق أخذوه وما كان الباطل ردوه، وهم في وضع من لا يستطيع التمييز بين الحق والباطل ولا بين السنة والبدعة ولا بين التوحيد والشرك، فيقع في الضلال ويقع في الانحراف والبدع، ويصبح كثير من هذا الصنف خصوما لدعوة الله الحق التي سار عليها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وهذا الرسول الكريم والصحابة الكرام ومن تبعهم بإحسان من التابعين وأتباع التابعين وأئمة الهدى وغيرهم. والحق واضح وأبلغ، هذا المنهج هذه العقيدة الحمد لله واضحة في كتاب الله، واضحة في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، في دواوين السنة كالبخاري ومسلم وأبي داود والترمذي وابن ماجه والنسائي، وفي شرح السنة البغوي، وفي كتب العقائد التي ألفت في خدمة العقيدة السلفية والمنهج السلفي الصحيح الذي ما زال أهله دائبين على توضيح الحق ودحض الباطل ودفع البدع والأهواء والتحذير منها والتنفير منها ومن أهلها. ومما أوصي به الشباب الملتزم بالمنهج السلفي أن يقرأوا كتاب الله ويفهموه وسنة رسول الله ويفهموها ويقرأوا في كتب السلف التي أشرنا إلى بعض منها ويقرأوا كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وكتب الإمام ابن الوهاب وتلاميذه ومن سرادوا بهؤلاء جميعا، فإن فيها الحق الكامل الشامل للعقيدة والمنهج والشريعة والحلال والحرام والأخلاق وما شابه ذلك. وأحذرهم كل الحذر من القراءة في كتب أهل البدع والنظر فيها والاغترار بها والإصغاء إلى من يدعو إلى القراءة فيها بالحجة التافهة الضالة التي سبقت والتي كثر ضحاياها من الشباب الذين كانوا متسبين إلى منهج السلف. وأوصيهم أن يقرأوا كتاب التوحيد للإمام محمد عبد الوهاب والواسطية والحموية والتدمرية وفتح المجيد وتيسير عزيز الحميد التي تثبت وتفقه الشباب في العقيدة الصحيحة في توحيد العبادة وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية. وكتب السعدي وتفسير السعدي وتفسير ابن كثير وتفسير البغوي وتفسير السلف الذين يبينون العقائد الصحيحة بالأدلة والأسانيد وتوضيح الآيات القرآنية وبيان نهج السلف عند تفسيرها وشرحها وبيانها. كما أوصيهم أن يقرأوا في كتاب منهج الأنبياء وفي كتاب منهج أهل السنة والجماعة في نقد الرجال والكتب والطوائف، فإن هذين الكتابين يبينان منهج أهل السنة في العقيدة وفي الموقف من أهل البدع والضلال ومن كتب الضلال والبدع. فهو بحاجة شديدة وماسة إلى كل ما ذكر وإلى كتب هذه التي أشرت إليها، فإن فيها نفعا كبيرا وفيها دحضا لما نشره أهل الأهواء لقصد الدفاع عن البدع بما يسمى بمنهج المواجنات أو بمنهج العدل والإنصاف، وهو منهج الضلال ومنهج الظلم والعدوان على منهج السلف بل على كتاب الله وعلى سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. وفيه بدلا من الذب عن كتاب الله وسنة الرسول ومنهج السلف، وحملت هذا المنهج فيه الدفاع عن أهل البدع وحمايتهم وحماية كتبهم من نبذ أهل السنة ومن تحذيرهم. فهذه الكتب تبين هذا المنهج الحق الذي هو صراط الله المستقيم الذي من سلكه نجا ومن انحاد عنه هلك، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركتكم على البيضاء لا يزيغ عنها إلا هذه. فالكتب اللي أشرنا إليها يتسير في هذه المحجة البيضاء التي تفضي بسالكيها إلى مرضات الله وإلى جنته التي أعدها الله للمستقيم وأوليائه وأنبيائه والصالحين من الأمم الثابتة وهذه الأمة. فمن أراد النجاة فليعظم النواجذ على سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام التي حينما وعظ الصحابة موعظة بليغة قالوا: يا رسول الله هذه كأنها وصية مودة فأوصنا، موعظة مودة فأوصنا، قال: أوصيكم بتقوى الله والسنة والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإن من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. فهذه الكتب التي ذكرناها سابقا تبين لك منهج الرسول ومنهج الخلفاء الراشدين وسنته، وتبصرك بها وتثبتك عليها، فهي مما يساعدك على العض على كتاب الله وسنة رسول الله وسنة الخلفاء الراشدين، على العض عليها بالنواجذ. هذه الكتب تساعدك لأنها توضح وتبين الحق والسنة والهدى والرشاد وتبين لك الغي والضلال والانحراف المضاد لهذا الهدى والرشاد. وأوصي الشباب في التوسع في قراءة هذه الكتب وتفهمها وتأملها، وما أشكل عليهم فليدونوه وليوجهوا أسئلة إلى العلماء إن لم يتوفر لدى العلماء. وجه الأسئلة هي أسئلة العلماء وإلى تلاميذ الشيخ الألباني وإلى علماء المدينة وإلى غيرهم من المشهورين من أهل السنة والجماعة المحضة الخالصة للمتلبسين بالبدء السنة ادعاء ومغالطة وتلبيسا. فإن داخل الساحة من يدعي أنه من أهل السنة ويدعي أنه من السلفيين، ولكنه يلبس ذلك اللباس السلفي ليتمكن من صرف الناس عن منهج الله الحق وصدهم عن سبيل الله، لأنه لا يتمكن من صدهم ودحدحة من الحق إلا إذا لبس هذا اللباس، كما لبس أسلافهم من المنافقين لباس الإسلام ليتمكنوا من الطعن في الإسلام والطعن في آله والقدح في الإسلام وفي آله تحت شتائم الإسلام. فنحذرهم من هذه الأصناف التي تدعي السلفية وهي تخدم البدع وتخدم مناهج البدع وتحمي البدع وأهلها، وكتبهم وأشرطتهم تصفحهم وتبين مخابيهم لمن له عقل وبصيرة ولب. وأوصي الشباب السلفي بتقوى الله واتباع كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وتحري الصدق الذي يدعو إلى الجنة ويدعو إلى الهدى. عليك الصدق فإنه يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. أنا أوصي الشباب بالتزام الصدق وتحري الصدق، فإن ذلك مما يهديهم إلى صراط الله المستقيم ويقودهم إلى جنات النعيم. وأحذرهم من الكذب والاستماع إلى الكذب وتصديق الكاذبين، فإن ذلك يد مدعاة إلى الضلال والانحراف والفجور ويعني السلوك في طريق أهل النار. فالصدق من جاء، والصدق هو سمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وسمة الصحابة والدعاة المخلصين الصادقين الذين قام على كواهلهم دين الله وبلغوه إلى المسلمين غضا طريا صافيا، وغربلوا الأكاذيب والأباطيل والبدع، غربلوا الدين منها وقدموه هذا الدين الحق صافيا في كل جيل من الأجيال. ويستمر هذا بإذن الله إلى يوم القيامة. لا تزال طائفة من أمتي الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي وعد الله. وأحذرهم من أهل البدع وأهل الأهواء من السياسيين ومن سائر أصناف المبتدعين المخالفين لمنهج السلف المنابذين له وأهله. وأخيرا أوصي نفسي وإخواني في كل مكان وأؤكد عليهم كلما سبق وأؤكد عليهم أن يثبتوا على دين الله الحق وأن يستقيموا عليه وأن يجانبوا أهل البدع والضلال وكل الأسباب التي تنحرف بهم عن منهج الله الحق. وأسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم أن يثبتنا وإياكم على صراط المستقيم وأن يسلك بنا سبل السلام التي ترضي عنا ربنا سبحانه وتعالى، وتدخلنا في عداد الصالحين الأتقياء الصابرين على الأذى في سبيل الله تبارك وتعالى والداعين إلى منهج الله الحق. إن ربنا لسميع الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخنا عندنا بعض الأسئلة، يعني لو يمكن.
أستغفر الله لأني أنا أشاب الدار.
طيب.
أوجزوا وأوجهوا أهم الأسئلة عندكم.
طيب. شيخ، يعني كما هو معروف
عندنا التليفون.
إي نعم.
نعم.
طيب كما هو معروف يا شيخ هنا عندنا في أمريكا شخص معروف بحزبية قد حكمت عليه بالحزبية ولكن قد سمعنا أنكم تراجعتم في حكم ذلك فكنا نريد أن نسألكم هل هذا الشخص وهو يعرف بأبي مسلمة هل هو سلفي أم هل هو حزبي لأننا سمعنا أنكم قد تراجعتم في ذلك الحكم فنريد أن نعرف يعني ماذا نفعل بالنسبة إلى هذا الشخص
أقول يطبع أن رجعته يعني كل الطليل القرآن من رجوعي بالكتابة أو بالكلامي فإذا عجز فأعلموا أنه غير صادق أنا إذا عرف الإنسان حزبيا ماذا في حزبيته لا أغير حكم فيه حتى أرى منه الدليل الواضح كالشمس أنه قد تاب إلى الله وأناب والتزم صراط الله الحق فبعد أسماء ولكن هذا موقفي من كل إنسان يخالف ما يصدق إذا انحرف عنه فلا نبقى في عامله معاملة السلف لا أقبل منه كلاما إلا أن يستقيم على منهج الله الحق
ما شاء الله
كما فعل أميرنا الخطاب بالصديق بن هشام وكما هو موقف أبي بكر الصديق رضي الله عنه من أهل وفد بزاخة
ما شاء الله
قال لهم اختاروا إما الحرب المجلية أو السلم المخزية قالوا عرفنا الحرب المجلية فما السلم المخزية قال نأخذ منكم السلاح والقراء وتتبعون أذناب الإبل والبقر حتى يري الله خليفة رسوله صلى الله عليه وسلم والمهاجرين فيهم ما يريد
ما شاء الله
ما يريدهم فاخذ بذلك أن تظهر توبتهم كالشمس فتكون واضحة كالشمس فإذا ادعى هذا الحزب أو هذا المبتدئ أو هذا أو ذاك ادعى توبة وإنابة إلى مرجع السلف فنحن نقول أهلا وسهلا بهذه التوبة ولكن نبقى في حذر منه حتى نرى صدقه واضحا جليا كالشمس في رجوعه عما كان عليه من الحرات وتباديه الحق صحيح إذا يكون منا ونحن منه إن شاء الله
وشيخ تتعامل مع هذا الشخص يعني بعينه
كما تتعاملون مع كل من يخالف منهج السلف بالابتعاد عنهم والدعوة إلى منهج السلف والثبات عليه وتثبيت الناس على هذا المنهج وتحذيرهم من كل من يخالف هذا المنهج
طيب فهل نقول أنه سلف
نفس هذا لا تقول عن إنسان يخالف الإسلام تقول عن مسلم
ما شاء الله
لا تقول إنسان عن مسلم إلا بعد أن تتأكد من أنه على هذا المنهج يعتز به ويدعو إليه ويوالي فيه ويعادي من أجله
ما شاء الله
هذا هو السلام أما إنسان يقول سلفي وهو يتولى أهل بدا ويدافع عنهم ويقف أهل السنة هذا ليس بسلفي ولا كرامة كائنا من كان عربيا عجميا شرقيا غربيا سلفية لها خصائص ولها مزايا ولها سمات تميز اهلها من غيرهم في الولاء والبراء والعقيدة والدعوة والمواقف
جزاكم الله خيرا يا شيخنا ونحن نتأسف يعني بتأخير الوقت يعني نعرف ان الوقت داخل هنالك عندكم ونشكركم يعني بهذه الكلمة الطيبة ونسأل الله سبحانه وتعالى ان ينفع به الاسلام والمسلمين
ارسلوها لاخوانكم في كل مناطق امريكا لان هناك من اخوانكم ارادوا ان يشاركوا ويكون في استماع هذه الكلمه ولم يتسنى لهم ذلك فارسلوها الى كل سلفي عندكم في امريكا واوروبا
نعم جزاكم الله خيرا يا شيخنا
وسوف تاتيكم اشرطه ان شاء الله طيبه في العقيده والمنهج تاتيكم ان شاء الله وينفعكم الله بها
بارك الله فيكم يا شيخنا نحن ان شاء الله تعالى يعني في انتظار ذلك ان شاء الله
بارك الله
فيكم بارك الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخنا
الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وما اتبع هداه أما بعد فهذه فرصة طيبة مباركة في هذه المناسبة مع إخوة لي وضمنا بهم العقيدة الصحيحة والمنهج الصحيح نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بهم في بلدهم وفي غيره من بلدان الله على وجه هذه البسيطة. وإني سأتكلم حول الموضوع الذي أشرت إليه وهو موضوع الساعة وما يتعلق بها، أقول فيها ما يحضرني من الآيات ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. إن الله تبارك وتعالى قد تحدث عن الساعة وأهوالها، كذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتعظ الناس وليخافوا الله تبارك وتعالى وليستعدوا لبقائه بالإيمان الصادق والأعمال الصالحة وبذل النفس والنفيس في سبيل الله تبارك وتعالى وفي طاعته وفي طلب مرضاته. ومن وفقه الله تبارك وتعالى يعد العدة لذلك اللقاء العظيم ولما يتبعه من حساب وجزاء. فاسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من هذا الصنف الطيب. فقد قال الله تبارك وتعالى: أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما تشركون. تحدث عن قيام الساعة في هذه الصيغة، صيغة الماضي، لتحقق وقوعها من جهة ولقربها من جهة أخرى، فإن كل آت قريب. وقال تعالى: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. هذا حال الناس أمام هذا الحدث الخطير وهذا الحدث العظيم وما يتبعه من حساب وجزاء وما سيلاقيه الناس من أهوال في ذلك اليوم العظيم وذلك اليوم العظيم. فلا تليق بهم الغفلة، فلا يليق بهم التلهي، ولا يليق بهم الأغراض، بل عليهم الاستعداد والتأهب لهذا اللقاء الرهيب. وقال تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل شيء مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر. الله يتحدث عن هذا اليوم ليستعد الناس لهذا اللقاء العظيم ولينصرفوا عما هم فيه من غفلة فليقفوا عند حدهم فلا يتبعوا أهواءهم وإنما ينصاعوا لأمر الله تبارك وتعالى ويصدق رسله ويصدق بوعده ويتأهب لذلك اللقاء. لكن مع الأسف هذا حال الناس السابق واللاحق، إلا من أراد الله تبارك وتعالى له السعادة. وإنني بمناسبة هذه تلاوة هذه الآيات أنصح نفسي وأنصح السامعين بأن يوقفوا أسماعهم بمثل هذا الوعيد الذي ترتبط له القلوب وترتبط له النفوس. فأوصيهم بتقوى الله ومراقبته وباستعداد هذا اللقاء بالإيمان الصادق والتوحيد الخالص واتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وتوجيهاته، والحذر كل الحذر مما حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم لنحن نكون من السعداء في ذلك اليوم العظيم الذي يجب أن يستعد له كل مؤمن. وقد حدثنا الله تبارك وتعالى عن أشراط الساعة فقال فهل ينظرون إلى الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها، يعني علاماتها، ومن علاماتها بعثة هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فإنه قال: بعثت أنا والساعة كهاتين، وقرن بين السبابة والوسطى صلوات الله وسلامه عليه. وقال تبارك وتعالى: سأل السائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارف تعود الملائكة والروح إليه في يوم كامل 53,000 سنة. فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. فالله يراه قريب ويرى أن الموعد قد جنى وأن الأمر عليه في غاية السهولة. فلا يجوز لمسلم أو لإنسان أن يتلهف في الإيمان بقدرة الله تبارك وتعالى والتصديق بوعده والاستعداد للقائم. ولقد حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمور تقع بين يدي الساعة وتعد من أشراط الساعة، وذكر منها الأشراط الكبرى والأشراط الصغرى والمراد بالأشراط العلامات، علامات مجيء هذه الساعة وقيامها. قال الخبيرة بن سعيد البخاري رضي الله عنه: كنا نتذاكر فأشرف علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما تذكرون أو ما تذاكرون؟ قالوا: نذكر الساعة. قال: إنه لن تقوم الساعة حتى يسبقها عشر أو كما قال صلى الله عليه وسلم، ثم عدها، عد منها الدخان وعد منها الدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها وخروج الدجال وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب وآخر ذلك نار تخرج من اليمن، وفي رواية من صعد عدن تسوق الناس إلى محسنها. فأخبر رسول الله الصادق المصدوق أن الساعة لا تقوم حتى تجيء هذه الآيات وتظهر هذه الآيات. ومنها أيضا ولقد تره هو العاشر ألم العاشرة وهو خروج يأجوج ومأجوج. هذه عشرة أحداث من علامات الساعة لا تقوم الساعة حتى تظهر، وهي الدخان، ويأتي هذا قبيل الساعة يأخذ بأنفاس الناس، والدجال. وتحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا الدجال في أحاديث كثيرة تبلغ درجة التواتر، ومنها التشهد الذي نستعيد به بسنة الدجال في كل صلاة من صلواتنا، سواء منها التقتلات والتنفل: اللهم انا اعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا ومن فتنة الممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. أخبر الله بالتفكير بسنة هذا الدجال حتى يكون المؤمنون منه على بصيرة. ومن أراد الله له السعادة عرف هذا الدجال وكفر به، ومن أراد له الشقاء ظل بسبب ما يقدمه من مخرقات وسحر وسجن وشعوذة. ذلك الدابة تحدث الله تبارك وتعالى عنها كما في سورة النمل: فإذا لقى عليهم القوم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. وتحدث الله عن طلوع الشمس من مغربها كما قال تعالى: كما قال هل ينظر ذات يوم الله أو تأتي يوم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. المراد بهذا طلوع الشمس من مغربها كما بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو يأتي بعض آيات ربك وما يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. حينئذ يغلق باب التوبة فلا يقبل من أحد الإيمان إذا لم يكن قد آمن أو عمل خيرا قبل طلوع الشمس من مغربها. فكذلك تحدث عن خروج يأجوج ومأجوج وأنهم يأتون بعد نزول عيسى عليه الصلاة والسلام وفصله للدجال، وأن الله تبارك وتعالى يهدفهم بدعوة عيسى عليه الصلاة والسلام، فهم كما قال الله تبارك وتعالى هم من كل حدب ينسلون. واقترب هذا الحد وقال الله تبارك وتعالى وكما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: ويل للعرب، ويل للعرب من شر قد اقترب، إنه قد فتح من قبل يأجوج مثل هذه وحلق بإبهامه والتي تبيه والتي تبيها عليه الصلاة والسلام. فهذه الأمور من أسواق الساعة تحدث عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي كائنة كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي دليل على صدق هذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام وما تحدث عنه مما كان مما سبق عن الأمم الماضية من الأنبياء وأممهم، وتحدث عن مصالحهم، وتحدث عن الأشياء التي وقعت كما أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم كالفتنة التي حدثت فيما سبق. يعني ما حصل بين علي ومعاوية من أنه يتفق فئتان عظيمتان دعواهما واحدة، وقوله يصلح الله بينهم إن ابن هذا سيد ويخير يصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وتحدث عن خروج نار يعني بالحجاج، وقد خرجت فعلا قال تخرج نار بالحجاج تضيء لها اعناق الابل الصخرة، فحصل كما كما هذا الامر كما تحدث عن ذلك المؤرخون ومنه ابن كثير، واظن ذلك في حدود القرن الخامس او السادس كما ذلك ذكر ذلك ابن كثير رحمه الله تعالى في ضواحي المدينه خرجت واثارها لا تزال باقيه الى الان في المدينة، وأنا من شاهد هذه الآثار. وكل ما تحدث عنه فيما سبق وكل ما تحدث عنه فيما سيأتي فذلك من علامات نبوته، وأنه رسول الله حقا، فعلى المؤمنين أن يصدقوا بما أخبر به هذا الرسول مما مضى وما سيأتي. وقد أثنى الله تبارك وتعالى على المؤمنين الصادقين المتقين لأنهم يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يؤمن بأخبار هذا الرسول ويستعد للقاء الله تبارك وتعالى في ضوء أخبار القرآن عن مستقبل بشريته من حشر ونشر وبعث وجزاء وجنة ونار وخلود في الجنة وخلود في النار للكفار، ومن عذاب ومن شفاعة ومن حوض ومن آخرة من إلى آخر أحوال التي تحدث عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنسأل على علم وعلى بصيرة وعلى تمام الاستعداد للقاء الله تبارك وتعالى بطاعة رسوله وبالإيمان به وبتحقيق أخباره. الله تبارك وتعالى أن يجعل المسلمين جميعا ممن يؤمن بهذا الرسول ويصدق بأخباره ويتبع أوامره والسماوات. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله والحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. فإننا نحمد الله سبحانه وتعالى لهذه النعمة العظيمة أن نسمع ونستمع من كلمة من شيخنا ووالدنا وعالمنا الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى عبر الهاتف، وكما لا يخفى على احد الحاضرين المشايخ من علماء المدرجين الذين يدعون الى التوحيد واتباع سنه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على فهم السلف الصالح، العلماء الذين يحاربون اهل البدع والانحراف والجير، الذين على ايديهم نتعلم فهم الكتاب والسنه فهما صحيحا. فالان نرحب بشيخنا الفاضل حفظه الله تعالى، ونسال الله سبحانه وتعالى ان ينفع به الاسلام والمسلمين، انه ولي ذلك القادر عليه. فالان نسمع كلمه من شيخنا، وبعد ذلك يفتح باب السؤال ان شاء الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فإنني أشكر الله تبارك وتعالى على نعمة الإسلام وعلى هذا الترابط الوثيق بين أهل السنة والحق في مشارق الأرض ومغاربها، فإن هذا من أفضل نعم الله تبارك وتعالى التي يجب علينا أن نجد في شكره على هذه النعمة العظيمة. وما طلبتم من الكلام عن المنهج فيأتي في طليعة الحديث على المنهج، الدعوة إلى الاعتصام بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاستقامة على أمر الله، والثبات على هذا الدين القويم، وعدم التزلزل والاضطراب كما يحصل لكثير من الشباب مع الأسف الشديد، الذين يسيرون خطوات في طريق المنهج السلفي ثم تهب عليهم أدنى ريح فإذا بهم يصرعون وينحرفون عن منهج الله الحق. فنحن في الشباب والشيخ وغيرهم من المسلمين مما شرح الله صدورهم للحق واتباعه أن يثبتوا على هذا الصراط المستقيم، وأن يتوافوا فيما بينهم بالثبات على هذا الحق وعلى هذا الصراط، وألا يعرضوا أنفسهم للانحرافات التي حصلت لكثير وكثير ممن جرهم أهل الأهواء والبدع إلى استماع كتب الباطلة أو مئة الضلال، وإلى استماع الأشرطة الداعية في الأهواء والبدع بحجة أنهم يسمعون ويقرؤون، فما كان من حق أخذوه وما كان من باطل ردوه، وهم في وضع من لا يستطيع التمييز بين الحق والباطل ولا بين السنة والبدعة ولا بين التوحيد والشرك، فيقع في الضلال ويقع في الانحراف والبدع، ويصبح كثير من هذا الصنف خصوما لدعوة الله الحق التي سار عليها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهذا الرسول الكريم والصحابة الكرام ومن تبعهم بإحسان من التابعين وأتباع التابعين وأئمة الهدى وغيرهم. والحق واضح وأبلغ، هذا المنهج، هذه العقيدة الحمد لله واضحة في كتاب الله، واضحة في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، في دواوين السنة كالبخاري ومسلم وأبي داود والترمذي وابن ماجه والنسائي، وفي شرح السنة البغوي، وفي كتب العقائد التي ألفت في خدمة العقيدة السلفية والمنهج السلفي الصحيح، الذي ما زال أهله دائبين على توضيح الحق ودحض الباطل ودفع البدع والأهواء والتحذير منها والتنفير منها ومن أهلها. ومما أوصي به الشباب الملتزم بالمنهج السلفي أن يقرأوا كتاب الله ويفهموه، وسنة رسول الله ويفهموها، ويقرأوا في كتب السلف التي أشرنا إلى بعض منها، ويقرأوا كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وكتب الإمام ابن الوهاب وتلاميذه ومن سرادهم بهؤلاء جميعا، فإن فيها الحق الكامل الشامل للعقيدة والمنهج والشريعة والحلال والحرام والأخلاق وما شاكل ذلك. وأحذرهم كل الحذر من القراءة في كتب أهل البدع والنظر فيها والاغترار بها والإصغاء إلى من يدعو إلى القراءة بها بالحجة التافهة الضالة التي سبقت والتي كثر ضحاياها من الشباب الذين كانوا متسبين إلى منهج السلف. وأوصيهم أن يقرأوا كتاب التوحيد للإمام محمد عبد الوهاب والواسطية والحموية والتدمرية وفتح المجيد وتيسير عزيز الحميد التي تثبت وتفقه الشباب في العقيدة الصحيحة في توحيد العبادة وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية. وكتب السعدي وتفسير السعدي وتفسير ابن كثير وتفسير البغوي وتفسير السلف الذين يبينون العقائد الصحيحة بالأدلة والأسانيد وتوضيح الآيات القرآنية وبيان منهج السلف عند تفسيرها وشرحها وبيانها. كما أوصيهم أن يقرأوا في كتاب منهج الأنبياء وفي كتاب منهج أهل السنة والجماعة في نقد الرجال والكتب والطوائف، فإن هذين الكتابين يبينان منهج أهل السنة في العقيدة وفي الموقف من أهل البدع والضلال ومن كتب الضلال والبدع. وهو بحاجة شديدة وماسة إلى كل ما ذكر وإلى كتب هذه التي أشرت إليها، فإن فيها نفعا كبيرا وفيها دحضا لما نشره أهل الأهواء لقصد الدفاع عن البدع بما يسمى بمنهج الموازنات أو بمنهج العدل والإنصاف، وهو منهج الضلال ومنهج الظلم والعدوان على منهج السلف بل على كتاب الله وعلى سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. وفيه بدلا من الذب عن كتاب الله وسنة الرسول ومنهج السلف، وحملت هذا المنهج فيه الدفاع عن أهل البدع وحمايتهم وحماية كتبهم من نبذ أهل السنة ومن تحذيرهم. فهذه الكتب تبين هذا المنهج الحق الذي هو صراط الله المستقيم الذي من سلكه نجا ومن انحاد عنه هلك، كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: تركتكم على البيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك. فالكتب اللي أشرنا إليها هي تسير في هذه المحجة البيضاء التي تفضي بسالكيها إلى مرضات الله وإلى جنته التي أعدها الله للمستقيم وأوليائه وأنبيائه والصالحين من الأمم السابقة وهذه الأمة. فمن أراد النجاة فليعظم النواجذ على سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام التي حينما وعظ الصحابة موعظة بليغة قالوا: يا رسول الله هذه كأنها وصية مودة فأوصنا، موعظة مودة فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسنة والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإن من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. فهذه الكتب التي ذكرناها سابقا تبين لك منهج الرسول ومنهج الخلفاء الراشدين وسنته، وتبصرك بها وتثبتك عليها، فهي مما يساعدك على العض على كتاب الله وسنة رسول الله وسنة الخلفاء الراشدين، على العض عليها بالنواجذ. هذه الكتب تساعدك لأنها توضح وتبين الحق والسنة والهدى والرشاد، وتبين لك الغي والضلال والانحراف المضاد لهذا الهدى والرشاد. وأوصي الشباب في التوسع في قراءة هذه الكتب وتفهمها وتأملها، وما أشكل عليهم فليدونوه وليوجهوا أسئلة إلى العلماء إن لم يتوفر لدى العلماء، وجهوا الأسئلة هي أسئلة العلماء وإلى تلاميذ الشيخ الألباني وإلى علماء المدينة وإلى غيرهم ممن من المشهورين من أهل السنة والجماعة المحضة الخالصة للمتلبسين بالبدء السنة ادعاء ومغالطة وتلبيسا. فإن هناك في الساحة من يدعي أنه من أهل السنة ويدعي أنه من السلفيين، ولكنه يلبس ذلك اللباس السلفي ليتمكن من صرف الناس عن منهج الله الحق وصدهم عن سبيل الله، لأنه لا يتمكن من صدهم ودحدحة ما الحق إلا إذا لبس هذا اللباس، كما لبس أسلافهم من المنافقين لباس الإسلام ليتمكنوا من الطعن في الإسلام والطعن في آله والقدح في الإسلام وفي آله تحت شتاء الإسلام. فنحذرهم من هذه الأصناف التي تدعي السلفية وهي تخدم البدع وتخدم مناهج البدع وتحمي البدع وأهلها، وكتبهم وأشرطتهم تصفحهم وتبين مخابيهم لمن له عقل وبصيرة ولب. وأوصي الشباب السلفي بتقوى الله واتباع كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وتحري الصدق الذي يدعو إلى الجنة ويدعو إلى الهدى. عليكم الصدق فإنه يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. أنا أوصي الشباب بالتزام الصدق وتحري الصدق، فإن ذلك مما يهديهم إلى صراط الله المستقيم ويقودهم إلى جنات النعيم. وأحذرهم من الكذب والاستماع إلى الكذب وتصديق الكاذبين، فإن ذلك يدمج إلى الضلال والانحراف والفجور ويعني السلوك في طريق أهل النار. فالصدق من جاهد، والصدق هو سمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وسمة الصحابة والدعاة المخلصين الصادقين الذين قام على كواهلهم دين الله وبلغوه إلى المسلمين غضا طريا صافيا، وغربلوا الأكاذيب والأباطيل والبدع، غربلوا الدين منها وقدموه هذا الدين الحق صافيا في كل جيل من الأجيال. ويستمر هذا بإذن الله إلى يوم القيامة. لا تزال طائفة من أمتي الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي وعد الله. وأحذرهم من أهل البدع وأهل الأهواء من السياسيين ومن سائر أصناف المبتدعين المخالفين لمنهج السلف المنابذين له وأهله. وأخيرا أوصي نفسي وإخواني في كل مكان، وأؤكد عليهم كلما سبق وأؤكد عليهم أن يثبتوا على دين الله الحق وأن يستقيموا عليه وأن يجانبوا أهل البدع والضلال وكل الأسباب التي تنحرف بهم عن منهج الله الحق. وأسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم أن يثبتنا وإياكم على صراط المستقيم، وأن يسلك بنا سبل السلام التي ترضي عنا ربنا سبحانه وتعالى، وتدخلنا في عداد الصالحين الأتقياء الصابرين على الأذى في سبيل الله تبارك وتعالى والداعين إلى منهج الله الحق. إن ربنا لسميع الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخنا عندنا بعض الأسئلة، يعني لو يمكن.
أستغفر الله أني أنا أشاب الدار.
طيب.
أوجزوا وأوجهوا أهم الأسئلة عندكم.
طيب. شيخ، يعني كما هو معروف
عندنا التليفون.
إي نعم.
نعم.
طيب. كما هو معروف يا شيخ، هنا عندنا في أمريكا شخص معروف بحزبية، قد حكمت عليه بالحزبية، ولكن قد سمعنا أنكم تراجعتم في حكم ذلك، فكنا نريد أن نسألكم، هل هذا الشخص وهو يعرف بأبي مسلمة هل هو سلفي أم هل هو حزبي؟ لأننا سمعنا أنكم قد تراجعتم في ذلك الحكم، فنريد أن نعرف يعني ماذا نفعل بالنسبة إلى هذا الشخص.
أبو يطبعي أن رجعته ينقل الدليل البرهان من رجوعي للكتابة أو بالكلام، فإذا عجز فأعلموا أنه غير صادق. أنا إذا أعرف الإنسان حزبيا ناظر في حزبيته لا أغير حكمتي حتى أرى منه الدليل الواضح كالشمس أنه قد تاب إلى الله وأناب والتزم صراط الله الحق. فبعد أسماء، ولكن هذا موقفي من كل إنسان يخالف منهج السلف إذا انحرف عنه، فلا نقصي أعامله معاملة السلف، لا أقبل منه كلاما إلا أن يستقيم على منهج الله الحق.
ما شاء الله.
كما فعل أميرنا الخطاب بالصديق بن عشر، وكما هو موقف أبي بكر الصديق رضي الله عنه من أهل وفد بزاخة.
ما شاء الله.
قال لهم اختاروا إما الحرب المجلية أو السلم المخزية. قالوا عرفنا الحرب المجلية فما السلم المخزية؟ قال نأخذ منكم السلاح والكراع وتتبعون أذناب الإبل والبقر حتى يري الله خليفة رسوله صلى الله عليه وسلم والمهاجرين فيهم ما يريد.
ما شاء الله.
ما يريد. قصد بذلك أن تظهر ثوبتهم كالشمس فتكون واضحة كالشمس. فإذا ادعى هذا الحزبي أو هذا المبتدئ أو هذا أو ذاك ادعى توبة وإنابة إلى مرجع السلف، فنحن نقول أهلا وسهلا بهذه التوبة، ولكن نبقى في حذر منه حتى نرى صدقه واضحا جليا كالشمس في رجوعه عما كان عليه من الحرات وتبادي الحق، وحينئذ يكون منا ونحن منه إن شاء الله.
وشيخ تتعامل مع هذا الشخص يعني بعينه
كما تتعاملون مع كل من يخالف منهج السلف بالابتعاد عنهم والدعوة إلى منهج السلف والثبات عليه وتثبيت الناس على هذا المنهج وتحذيرهم من كل من يخالف هذا المنهج.
طيب فهل نقول أنه سلف؟
لا تقول عن إنسان يخالف منهج السلف تقول أنه سلف.
ما شاء
الله. لا تقول إنسان أنه سلفي إلا بعد أن تتأكد من أنه على هذا المنهج يعتز به ويدعو إليه ويوالي فيه ويعادي من أجله.
ما شاء الله.
هذا هو السلف. أما إنسان يقول سلفي وهو يتولى أهل بدعة ويدافع عنهم ويقف على السنة، هذا ليس بسلفي ولا كلامه، كائنا من كان عربيا عجميا شرقيا غربيا، سلفية لها خصائص ولها مزايا ولها سمات تميز أهلها من غيرهم في الولاء والبراء والعقيدة والدعوة والمواقف.
جزاكم الله خيرا يا شيخنا، ونحن نتأسف يعني بتأخير الوقت، يعني نعرف أن الوقت داخل هنالك عندكم، ونشكركم يعني بهذه الكلمة الطيبة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الإسلام والمسلمين.
أرسلوها لإخوانكم في كل مناطق أمريكا، لأن هناك من إخوانكم أرادوا أن يشاركوا لكم في استماع هذه الكلمة ولم يتسنى لهم ذلك، فأرسلوها إلى كل سلفي عندكم في أمريكا وأوروبا.
نعم جزاكم الله خيرا يا شيخنا،
وسوف تأتيكم أشرطة إن شاء الله طيبة في العقيدة والمنهج، تأتيكم إن شاء الله وينفعكم الله بها.
بارك الله فيكم يا شيخنا، نحن إن شاء الله تعالى يعني في انتظار ذلك إن شاء الله.
إن شاء الله بارك الله فيكم.
وفيكم بارك الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخنا.
الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه هداه. أما بعد، فهذه فرصة طيبة مباركة في هذه المناسبة مع إخوة لي وضمنا بهم العقيدة الصحيحة والمنهج الصحيح، نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بهم في بلدهم وفي غيره من بلدان الله على وجه هذه البسيطة. وإني سأتكلم حول الموضوع الذي أشرتم إليه، وهو موضوع الساعة وما يتعلق بها، أقول فيها ما يحضرني من الآيات ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. إن الله تبارك وتعالى قد تحدث عن الساعة وأهوالها، كذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم
ليتعظ الناس وليخافوا الله تبارك وتعالى وليستعدوا لبقائه بالإيمان الصادق والأعمال الصالحة وبذل النفس والنفيس في سبيل الله تبارك وتعالى وفي طاعته وفي طلب مرضاته. ومن وفقه الله تبارك وتعالى يعد العدة لذلك اللقاء العظيم ولما يتبعه من حساب وجزاء. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من هذا الصنف الطيب. فقد قال الله تبارك وتعالى: أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما تشركون. تحدث عن قيام الساعة في هذه الصيغة صيغة الماضي لتحقق وقوعها من جهة ولقربها من جهة أخرى، فإن كل آت قريب. وقال تعالى: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. هذا حال الناس أمام هذا الحدث الخطير وهذا الحدث العظيم وما يتبعه من حساب وجزاء وما سيلاقيه الناس من أهوال في ذلك اليوم العظيم وذلك اليوم العظيم. فلا تليق بهم الغفلة ولا يليق بهم التلهي ولا يليق بهم الأغراض، بل عليهم الاستعداد والتأهب لهذا اللقاء الرهيب. وقال تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل شيء مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر. الله يتحدث عن هذا اليوم ليستعد الناس لهذا اللقاء العظيم ولينصرفوا عما هم فيه من غفلة فليقفوا عند حدهم فلا يتبعوا أهواءهم وإنما ينصاعوا لأمر الله تبارك وتعالى ويصدقوا رسله ويصدقوا بوعده ويتأهبوا لذلك اللقاء. لكن مع الأسف هذا حال الناس السابق واللاحق إلا من أراد الله تبارك وتعالى له السعادة. وإنني بمناسبة هذه تلاوة هذه الآيات أنصح نفسي وأنصح السامعين بأن يوقفوا أسماعهم بمثل هذا الوعيد الذي ترتبط له القلوب وترتبط له النفوس. فأوصيهم بتقوى الله ومراقبته وباستعداد هذا اللقاء بالإيمان الصادق والتوحيد الخالص واتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وتوجيهاته والحذر كل الحذر مما حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم لنكون من السعداء في ذلك اليوم العظيم الذي يجب أن يستعد له كل مؤمن. وقد حدثنا الله تبارك وتعالى عن أشراط الساعة فقال فهذه الظروف إن الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها يعني علاماتها ومن علاماتها بعثة هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام فإنه قال: بعثت أنا والساعة كهاتين. وقرن بين السبابة والوسطى صلوات الله وسلامه عليه. وقال تبارك وتعالى: سأل السائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعاد تعود الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. فالله يراه قريب ويرى أن الموعد قد جنى وأن الأمر عليه في غاية السهولة. فلا يجوز لمسلم أو لإنسان أن يتنفى في الإيمان بقدرة الله تبارك وتعالى والتصديق بوعده والاستعداد للقائه. ولقد حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمور تقع بين يدي الساعة وتعد من أشراط الساعة، وذكر من الأشراط الكبرى والأشراط الصغرى والمراد بالأشراط العلامات، علامات مجيء هذه الساعة وقيامها. قال الخليفة بن سعيد البخاري رضي الله عنه: كنا نتذاكر فأشرف علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما تذكرون أو ما تذاكرون؟ قالوا: نذكر الساعة. قال: إنه لن تقوم الساعة حتى يسبقها عشر أو كما قال صلى الله عليه وسلم، ثم عد منها الدخان وعد منها الدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها وخروج الدجال وثلاثة خطوط: خطف بالمشرق وخطف بالمغرب وخطف بجزيرة العرب وآخر ذلك نار تخرج من اليمن وفي رواية من قعر عدن تسوق الناس إلى محسنها. فأخبر رسول الله الصادق المصدوق أن الساعة لا تقوم حتى تجيء هذه الآيات وتظهر هذه الآيات. ومنها أيضا ولقد كره هو العالم العاشرة وهو خروج يأجوج ومأجوج، هذه عشرة أحداث من علامات الساعة لا تقوم الساعة حتى تظهر، وهي الدخان، ويأتي هذا قبيل الساعة يأخذ بأنفاس الناس، والدجال. وتحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا الدجال في أحاديث كثيرة تبلغ درجة التواتر، ومنها التشهد الذي نستعيد به من شدة الدجال في كل صلاة من صلواتنا، سواء منها التقتلات والتنفل، اللهم انا اعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا ومن فتنة الممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. أخبر الله بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الدجال: حتى يكون المؤمنون منه على بصيرة، ومن أراد الله له السعادة عرف هذا الدجال وكفر به، ومن أراد له الشقاء ظل بسبب ما يقدمه من مخرقات وسحر وسجن وتعوذة. ذلك الدابة تحدث الله تبارك وتعالى عنها كما في سورة النمل: فإذا لقى عليهم القوم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. وتحدث الله عن طلوع الشمس من مغربها كما قال تعالى: قال كما قال هل ينظرون يأتي يوم الله أو تأتي يوم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. المراد بهذا طلوع الشمس من مغربها كما بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو يأتي بعض آيات ربك وما يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. حينئذ يغلق باب التوبة، فلا يقبل من أحد الإيمان إذا لم يكن قد آمن أو عمل خيرا قبل طلوع الشمس من مغربها. فكذلك تحدث عن خروج يأجوج ومأجوج وأنهم يأتون بعد نزول عيسى عليه الصلاة والسلام وقتله للدجال، وأن الله تبارك وتعالى يهدفهم بدعوة عيسى عليه الصلاة والسلام، فهم كما قال الله تبارك وتعالى هم من كل حدث ينسلون واقترب هذا الوعد الحق وقال الله تبارك وتعالى وكما قال الرسول عليه الصلاة والسلام ويل للعرب ويل للعرب من شر قد اقترب إنه قد فتح من قبل يأجوج مثل هذه وحلق بإبهامه والتي تبيه والتي تبيها عليه الصلاة والسلام. فهذه الأمور من أشراط الساعة تحدث عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي كائنة كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي دليل على صدق هذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام وما تحدث عنه مما كان مما سبق عن الأمم الماضية من الأنبياء وأممهم وتحدث عن مصالحهم وتحدث عن أشياء التي وقعت كما أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم كالفتنة التي حدثت فيما سبق يعني ما حصل بين علي ومعاوية من أنه يتفق فئتان عظيمتان دعواهما واحدة وقوله يصلح الله بينهم من ابن هذا السيد ويخير يصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين وتحدث عن خروج نار يعني في الحجاز لقد خرجت فعلا قال تخرج نار في الحجاز تضيء لها اعناق الابل الصخرة فحصل كما كما هذا الامر كما تحدث عن ذلك المؤرخون ومنه ابن كثير واظن ذلك في حدود القرن الخامس او السادس كما ذلك ذكر ذلك ابن كثير رحمه الله تعالى في ضواحي المدينه خرجت وآثارها لا تزال باقية إلى الآن في المدينة وأنا من شاهد هذه الآثار وكل ما تحدث عنه فيما سبق وكل ما تحدث عنه فيما سيأتي فذلك من علامات نبوته وأنه رسول الله حقا فعلى المؤمنين أن يصدقوا بما أخبر به هذا الرسول مما مضى مما سيأتي وقد أثنى الله تبارك وتعالى على المؤمنين الصادقين المتقين لأنهم يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يؤمن بأخبار هذا الرسول ويستعد للقاء الله تبارك وتعالى في ضوء أخبار القرآن عن مستقبل البشرية من حشر ونشر وبعث وجزاء وجنة ونار وخلود في الجنة وخلود في النار للكفار ومن عذاب ومن شفاعة ومن حوض ومن آخرة من إلى آخر أخبار التي تحدث عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فنكون على علم وعلى بصيرة وعلى تمام الاستعداد للقاء الله تبارك وتعالى بطاعة رسوله وبالإيمان به وبتسليم أسباله الله تبارك وتعالى أن يجعل المسلمين جميعا ممن يؤمن بهذا الرسول ويصدق بأخباره ويتبع أوامره ويتبعه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.